بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشكره جل وعلا على ما أسدى به من النعم وأكرمنا به من المنن، ومن جملتها أن يسر لنا هذا الاجتماع الطيب. نبتدئ على بركة الله في استئناف المجالس التي كنا نجتمع وإياكم فيها، ونبتدئ على بركة الله مستعينين به متوكلين عليه في درس علمي جديد، وسوف نتناول فيه إن شاء الله الكلام على الأمثال القرآنية. وهذا الموضوع أيها الإخوة من الأهمية في مكان، كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله، فهو موضوع قرآني إيماني تربوي، فيه تعلق أو هو متعلق بالتفسير، علم التفسير الذي هو من أشرف العلوم، ومتعلق أيضا بجانب التهذيب النفس وتزكيتها، لأن الأمثال عبرات وعبر. ثم أيضا فيه جوانب علمية وتربوية، وهذه الأمثال كما قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والكلام في هذا الدرس إن شاء الله سيكون في جانبين: الجانب الأول الجانب التأصيلي، والجانب الثاني الجانب التطبيقي. فأما الجانب التأصيلي فنعني به تأصيل هذا النوع من علوم القرآن، لأن هذا نوع من أنواع علوم القرآن، أمثال القرآن، فنؤصل لهذا النوع. وسوف يكون إن شاء الله الكلام في هذا الجانب في 5 مباحث: المبحث الأول معنى المثل، ما المراد به؟ والمبحث الثاني منزلة الأمثال القرآنية، والمبحث الثالث أنواع الأمثال القرآنية، والمبحث الرابع فوائد الأمثال القرآنية، والمبحث الخامس أشهر المؤلفات في الأمثال القرآنية. بعد ذلك إذا أتممنا هذه المقدمة التأصيلية وأخذنا فكرة عن هذا الموضوع تأصيلا وتنظيرا، ننتقل ونلج بعون الله إلى الجانب الثاني وهو الجانب التطبيقي، وهو الأهم وهو المقصود بهذا الدرس أصالة، وهو الكلام على الأمثال القرآنية التي وردت في القرآن الكلام عليها من حيث تحليلها وبيان معناها وما انطوت عليه واشتملت عليه من الفوائد والعبر والعظات والحجج وما إلى ذلك. فنبدأ على بركة الله في الجانب الأول وهو الجانب التأصيلي، وكما ذكرت سوف يتضمن 5 مباحث. المبحث الأول معنى المثل. إذا قيل المثل في هذا النوع، يعني حينما نقول الأمثال جمع مثل، ما هو المثل؟ المثل يطلق على عدة أمور: الأمر الأول القول السائر الذي يشبه مضربه بمورده، وهذا المعنى هو الذي يتكلم عليه علماء البلاغة في علم البلاغة من اللغة العربية، أو علم البيان من علم البلاغة تحديدا، لأن علم البلاغة يقوم على 3 أنواع: البيان والمعاني والبديع. فمن مباحث علم البيان في البلاغة يتكلمون عن الأمثال، المثل والحكمة والفرق بين المثل والحكمة. فيعرفون المثل بأنه القول السائر، يعني سار بين الناس، صاروا يتمثلون به، لكن هل كل قول سائر مثلا؟ لا، قول السائر الذي يشبه مضربه بمورده. ما هو المورد وما هو المضرب؟ المورد هو المناسبة التي قيل فيها المثل ابتداء، والمضرب هو الحالة الجديدة أو الموقف الجديد الذي تشبه تلك المناسبة التي قيل فيها المثل في أول مرة، يعني تشبه بها في هذه الحالة الجديدة الحالة الأولى التي قيل فيها المثل أول مرة. يعني على سبيل المثال، لعلي أضرب لكم مثالا على هذا المعنى، من أمثال العرب السائرة قولهم الصيف ضيعت اللبن، هذا مثل. ماذا، ما معناه، ما هي قصته؟ له قصة. طبعا الذي يقول المثل لا يخطر في باله ولا يريد أنه سيكون مثلا، لكن لأن العبارة مثلا جميلة ومعبرة فتصير مثلا. فأصل هذا قصة أن امرأة كانت يعني ذات جمال، فكانت عند شيخ كبير، شيخ كبير لكنه صاحب مال، عنده خير ونعمة من أنواع المال من الإبل والغنم والخير، فكانت يعني تتنعم بأنواع الأموال هذه، اللبن واللحم والسمن والخيرات، لكنها كرهت أنه شيخ كبير وهي ما زالت امرأة في مقتبل العمر، فملت منه وطلبت الفراق فطلقها ووافق الطلاق في فصل الصيف، فنكحت بعده شابا وسيما، ولكن ليس عندهما، يعني الأمور ما تجتمع. فنظرت طبعا، هي كانت تبحث عن الشيء الذي كانت تفقده وهو الشباب والجمال والنظرة، فلما تزوجته ووجدت هذا الشيء فقدت ما كانت فيه من الخير والنعمة والمال الذي كانت تتنعمه، فأصابهم جهد وجوع، فقير رجل معدم ما عنده قياسا على الأول. فطبعا والإنسان حينما ينتقل من الغنى إلى الفقر يكون الأمر شديدا عليه، بعكس الفقير أصلا يعني متعود ويتحمل. فهذه كانت حياتها في نعمة، تتقلب في أنواع الخير والنعمة مع هذا الشيخ الأول، فلما تزوجت الثاني وجدت الحال مختلف، حر وجوع وجهد وتعب ما تحملت، فأرسلت إلى زوجها الأول تطلب منه حلوبة، يعني لبن محلوب، يعني كانت تشربه متى ما شاءت، ففقدته. فلما طلبت منه هذا الطلب قال الصيف ضيعت اللبن. ها، واضح المعنى؟ يعني أنت اللي ضيعتيه، ضربت الفراق، ففي ذلك الوقت الصيف صار الفراق، فهذا فأرسلها ذهبت مثلا. فصار هذا الكلام يطلق على من؟ لمن يطلب شيئا فوته على نفسه. كل من كان في أمر فوته على نفسه ثم طلبه بعد ذلك يقال الصيف ضيعت اللبن. إذن هذا معنى المثل، وهذا مثال عليه من أمثال العرب. يقول الميداني في مجمع الأمثال: المثل قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول، والأصل فيه التشبيه، فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول، كقول كعب بن زهير: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد، انتهى كلام. فالحاصل أن هذا المعنى الأول للمثل، وأيضا من أمثلة العرب أو من أمثال العرب السائرة قولهم بلغ السيل الزبا، وقولهم إن وراء الأكمة ما وراءها، وقولهم أعز من بيض الأنوق، وإلى آخر أمثال كثيرة. وهذا نوع من أنواع البلاغة العربية كما ذكرت اعتنى به أهلها واحتفلوا به. يقول ابن المقفع في كتابه الأدب الصغير: إذا جعل الكلام مثلا كان ذلك أوضح للمنطق وأبين في المعنى وآنق للسمع وأوسع لشعوب الحديث. وقال النظام: يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة الكناية، فهو نهاية البلاغة. وصنف في هذا النوع مصنفات من أحسنها وأجمعها كتاب مجمع الأمثال للميداني. ثم إن الأمثال ليست مقصورة على العرب فقط، بل هناك أمثال أجنبية، يعني جميع الحضارات والأمم عندها أمثال، لأن الناس تتمثل بالكلام السائر. فالصينيون لهم أمثال، والإنجليز والألمان والهنود وغيره. وكذلك هناك أمثال عامية تجد يعني الآن في نواحي البلاد العربية مثلا. طبعا اللغة العربية لها أمثال معروفة كانت عند العرب، لكن في الوقت الحاضر لما تقسمت إلى دول مختلفة وصار كل دولة لها يعني اختلفت اللهجات والعادات، صارت هناك أمثال عامية في كل قطر. ففي الجزيرة أمثال، وفي مصر، وفي السودان، وفي المغرب، وفي الشام، وفي غيره. والشيخ محمد بن ناصر العبودي رحمه الله الرحالة له كتاب الأمثال العامية في نجد، جمع واستقصى الحقيقة الأمثال الدارجة عند أهل نجد. نعم، وأظن في مصر من أمثال مصرية. تعطينا مثال يا شيخ، مثل على مثل مصري. طيب إن شاء الله. طيب طيب على كل، إذن هذا المعنى الأول، المعنى الأول وهو ماذا؟ معنى المثل القول السائر الذي يشبه مضربه بمولده. طيب يأتي سؤال هنا: هل في القرآن ما يندرج تحت هذا المعنى؟ نعم، نقول ذكر بعض الباحثين في هذا أن من آيات القرآن ما يصح إدراجه تحت هذا النوع باعتبار أنها على صورة المثل السائر الذي سار على الألسنة فأصبحوا يتمثلون به في الحالة التي تناسبه، لا على أن الله جل وعلا يتمثل بقيل غيره، يعني بقول غيره. تعالى الله، فالله تعالى أعلى وأجل. واضح؟ إذن هذا النوع هل هو في القرآن؟ نقول إن كان المقصود أن الله يتمثل بقول غيره فهذا بعيد، لا يخطر الله عز وجل أعلى وأجل أن يتمثل بقول غيره. لكن يمكن أن يندرج هذا المعنى في آيات القرآن من جهة إيش؟ أنه وجد في بعض آيات القرآن ألفاظ سارت فصار الناس يتمثلون بها، مثل قولهم الآن حصحص الحق، هذه آية جزء من آية القرآن، فصارت يعني إذا مثلا صارت قضية معينة وفيها لبس وكذا ثم بعد فترة انكشف قالوا الآن حصحص الحق. ومثلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أو ما على المحسنين من سبيل، أليس الصبح بقريب، وإن تعودوا نعود، وهكذا. لكن هذه كما ذكرت هي يعني أخذها الناس صاروا يتمثلون بها في الوقائع التي تشبه أو تناسب هذا الجزء من القرآن أو هذه الألفاظ القرآنية. لكن هل يصح عدها أمثالا قرآنية بالمعنى الاصطلاحي؟ لا، ليست أمثالا قرآنية بالمعنى الاصطلاحي للمثل القرآني. نعم. طيب هنا سؤال أيضا للفائدة: هل يجوز التمثل بشيء من القرآن على هذا الوجه؟ يعني نسمع الحقيقة بعض الناس مثلا يعني واحد مثلا مو في مكان معين أو في يعني قابل شخص على غير ميعاد، فلما رأى قال ثم جئت على قدر يا موسى، أو مثلا أين ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد مثلا، ها ونحو ذلك. فهل يجوز؟ الحقيقة بعضهم شدد في هذا وبعضهم توسط، ولعل التوسط أقرب والله أعلم. فيقال إذا تضمن التمثل أو أدى إلى مفسدة ومحذور مثل امتهان القرآن أو التقليل من شأنه فيمنع، وإلا فلا بأس، وإن لم يؤدي يعني معنى وإلا يعني وإن لم يؤدي التمثل إلى شيء من الامتهان أو التقليل أو الانتقاص أو ما يوحي إلى ذلك فلا بأس. طيب هذا إذن المعنى الأول للمثل، وذكرنا ما يتعلق به. المعنى الثاني من معاني المثل، يأتي المثل بمعنى وصف الشيء، يعني حينما تقول مثل كذا يعني صفة كذا، وهذا المعنى ورد في القرآن. ومن أمثلته قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون. ما معنى مثل الجنة؟ يعني صفة الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء إلى آخره. وقوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. كيف نفهم هذه الآية؟ المثل هنا ما المقصود به؟ الصفة، يعني للذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يعملون لها لهم الصفة القبيحة، لهم الصفة القبيحة من الجهل والكفر والعناد ونحو ذلك. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني الصفات العليا من الكمال والغنى ونحو ذلك. ومن أمثلة أيضا ورود هذا المعنى في القرآن قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني المثل هنا بمعنى الصفة، يعني صفتهم. وقال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، يعني كيف ضربوا لك الأمثال الصفات والأشباه، قالوا ساحر، قالوا مجنون، شاعر، كاهن إلى آخر. وفي قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ المكنون مثلا واحد، لكن جاء الجمع أمثال مراعاة لأوصاف، هي ليست صفة، أوصاف اللؤلؤ المتعددة، فيكون المعنى يعني تشبيه الحور العين بأوصاف اللؤلؤ من صفاء اللون والجمال ونعومة الملمس ونحو ذلك. طيب المعنى الثالث، المثل يطلق بمعنى المثل وهو النظير والشبيه. المثل يطلق بمعنى المثل وهو النظير والشبيه. يقول الإمام الطبري رحمه الله والمثل الشبه، يقال هذا مثل هذا ومثله، كما يقال شبهه وشبهه. وقال ابن القيم رحمه الله الأمثال في القرآن تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر. فالمثل هنا بمعنى النظير والشبيه. وتأتي كلمة مثل مقرونة بكاف التشبيه وتأتي بدونها، مثل قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. فإذا المعنى الثالث بمعنى إيش المثل؟ التشبيه، النظير والشبيه. وأدوات التشبيه هذه فائدة أيضا، هذا يتكلم عليه في علم البلاغة. التشبيه يقع في اللغة بثلاث صيغ، إما بالأسماء مثل أن تقول شبه أو مثل أو مثل أو شبيه ونحوها، تقول مثلا فلان مثل كذا، أو هذه الشجرة شبه أو مثلها أو مثلها أو شبهها بكذا. فهنا التشبيه حصل بأي نوع؟ بالاسم. أداة التشبيه اسم، نعم. والنوع الثاني تأتي بالفعل، كأن تقول يشبه أو يماثل أو يحاكي ونحو ذلك. والنوع الثالث بالحرف وهي الكاف، هذا كهذا. فالكاف هي معروف أداة أو حرف من معناه التشبيه. طيب المعنى الرابع للمثل أو عفوا للمثل، تأتي لفظة أو كلمة مثل بمعنى المثال أو النموذج الذي يعتبر به. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات: والمثال بمعنى مقابلة الشيء بالشيء، هو نظيره أو وضع شيء ما ليحتذى به فيما يفعل. فهذا الكلام يتضمن معنيان، يتضمن معنيين. قوله والمثال بمعنى مقابلة الشيء بشيء هو نظيره، هذا هو المعنى السابق، النظير والشبيه. وقوله أو وضع شيء ما ليحتذى به فيما يفعل، أو فيما يفعل، ليحتذى به فيما يفعل، نعم، هذا المعنى الثاني وهو المراد هنا بمعنى المثال. مثل يعني مثال أو نموذج، كقولنا مثلا، مثلا لو قلنا أيوب عليه السلام مثل في الصبر على البلاء، مثل هنا مثل بمعنى مثال أو نموذج. أو مثلا نقول فرعون مثل للطغيان والاستكبار. ومن هذا المعنى قوله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، يعني مثالا وعبرة. ومن شواهد هذا المعنى في القرآن أيضا قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، إلى أن قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، يعني ومثلا من أخبار الأمم السابقة المؤمنين والكافرين ليكون مثالا وعبرة لكم. طيب المعنى الخامس والأخير، يأتي المثل بمعنى الحجة والشاهد. قال الله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ثم ذكر الحجة بقوله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طيب إذن هذه المعاني الخمسة للمثل، من يعيدها؟ ماشي مش هذي
السال الذي
شبه المظلوم، نعم،
الثاني الصفة،
الثالث نعم الشبيه أو النظير،
والرابع النموذج أو المثال،
أحسنت، والخامس
الخامس
الحجة والشهادة. طيب، هذه المعاني الخمسة للمثل، أي هذه المعاني هو المقصود في هذه المدارسة، يعني في هذا الدرس الآن، الأمثال القرآنية، ما هو المعنى الذي نعنيه وسننطلق منه للكلام على الأمثال القرآنية؟ الجواب المعنى الثالث والرابع، المثل بمعنى الشبه والنظير، يعني ما يجري فيه القياس بتشبيه شيء بشيء، والمثل بمعنى المثال هو النموذج الذي يحتذى ويقاس عليه. واضح؟ خرج بهذا الأمثال التي هي من قبيل القصص، أو بمعنى الحجج والبراهين، أو ما جرى مجرى الأقوال السائرة التي ذهبت مثلا يتمثل بها بعض الناس، كما ذكرنا من أمثلة أقوال صار يعني تعد من قبيل الأمثال وهي من القرآن. طيب، ضرب المثل، عرفنا المثل، لكن ضرب المثل ما معناه؟ لأنه كثر في القرآن اقتران المثل بالضرب، يعني جاء ذلك حسب إحصائية لبعض الباحثين أنه جاء في 30 موضعا تقريبا من القرآن، كثير. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ يا أيها الناس ضرب مثلا واضرب لهم مثلا، فيقترن المثل بالضرب. ما معنى ضرب المثل؟ باختصار، ضرب المثل يعني صوغه وإنشاؤه ونصبه، كما يقال ضرب الخيمة إذا نصبه، أليس يقال ضرب الخيمة؟ إيش معناه؟ يعني أقامها ونصبها. فكذلك ضرب المثل هو بهذا المعنى. طيب، ننتقل بعد هذا إلى المبحث الثاني، وهو منزلة الأمثال القرآنية. أمثال القرآن أيها الإخوة مظهر من مظاهر بلاغته وإعجازه ودقة تصويره ونظمه، وهي أحد علوم القرآن كما ذكرنا، يعني أفردها العلماء في كتب علوم القرآن، خصوها بعلم نوع من أنواعه، فعلى ذلك السيوطي في الإتقان، والزركشي في البرهان، والزرقاني في مناهل العرفان وغيره. وذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله أن أكثر أمثال القرآن مضروبة للقضايا الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة المتعلقة بأصول الدين، ولذلك اختص أهل العلم بفهمها وعقلها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. لاحظ، لو لم يرد إلا هذه الآيات الثلاث لكانت الحقيقة محركة وباعثة لنا إلى العناية بهذا العلم وهذا النوع الأمثال. ما يعقلها إلا العالمون، دعوة للتذكر والتفكر. والله جل وعلا لا يستحي أن يضرب مثلا مهما كان في صغره، فقد ضرب لآلهة المشركين الباطلة التي يتخذونها ويتعلقون بها، ضرب لها مثلا ببيت العنكبوت، حيوان أو يعد من الحشرات، ولو
فصيلة مستقلة لكن أقرب شيء للحشرة.
نعم، وجه الشبه الوهاء والضعف، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وضرب لعجز هذه الآلهة مثلا بماذا؟ بعجزهم عن خلق ذبابة واحدة، فكيف بخلق ما هو أكبر؟ بل هذه الآلهة لا تقدر، المسألة ما هي بس خلق الذباب، لا، حتى لا تستطيع أن تستخلص ما يسلبه الذباب منها، يعني ما أخذه الذباب لا تستطيع هذه الآلهة أن تستنقذه وتأخذه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، لو اجتمعت الآلهة كنا على ذباب لا استطاعوا، بل ما هو أعظم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فالعبرة إذن في واقعية المثل وفي صدق المثل، ولهذا أنكر الله على المشركين حين ضربوا للنبي صلى الله عليه وسلم أمثالا باطلة، ضربوا له أنه ساحر كاهن شاعر، فقال جل وعلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. ومن إشادة الله تعالى بكتابه أن ضمنه هذه الأمثال الرفيعة، الرفيعة في مبناها ومعناها، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل كذلك يضرب الله الأمثال. أيضا مما يدل على منزلتها أنها وسيلة إلى التذكر والتفكر كما ذكرنا في الآيتين السابقتين، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولهذا يا أخوان من المواطن يعني الوعظ والتذكير والتربية مخاطبة الناس بالأمثال القرآنية، وهذا الطرح قليل حقيقة فيما نسمع، أن نسمع مثلا خطبة عن مثل أو موعظة أو كلمة عن مثل من الأمثال القرآنية ويبين معناه ثم يربط بحال الناس وحاجتهم إليه وهداية هذا المثل ومن طوى عليه من الفوائد والعبر. جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يبين أن هذا الكتاب هذه الأمور السبعة زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، وقال وبين ما هو الموقف من كل واحد. في الأمثال قال واعتبروا بأمثاله. يقول عمرو بن مرة ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنتني، لأني سمعت الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة قال وفي القرآن 40 مثلا، وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين لست من العالمين. وذكر الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان في علوم القرآن أن الإمام الشافعي رحمه الله عد هذا النوع معرفة أمثال القرآن، الإمام الشافعي هو أول من ألف في أصول الفقه، عد معرفة أمثال القرآن مما يجب على المجتهد من علوم القرآن، قال ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المثبتة لاجتناب معصيته. ونقل السيوطي رحمه الله في الإتقان عن الماوردي أنه قال: من أعظم علم القرآن علم أمثاله، والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم الممثلات، والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام. نعم، إذن هذه النصوص السابقة وغيرها مما لم يذكر تدل على منزلة هذه الأمثال القرآنية، وهذا أيضا مما يدعونا ويحفزنا ويحمسنا إلى دراسة هذه الأمثال وتفقهها ومعرفة ما انطوت عليه من المعاني والعبر والعظات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في كتابه وفهمه والعمل به والدعوة إليه، إنه سميع مجيب. والعمل نكتفي بهذا القدر في اليوم، ونقبل إن شاء الله الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.